إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. قال رحمه الله: والخلاف في التحقيق لفظي. وقوله الخلاف في التحقيق لفظي ليس كذلك، وإنما الخلاف في التحقيق خلاف حقيقي معنوي. قال في تعليل ما ذهب إليه من أن الخلاف في التحقيق لفظي: لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والقرائن جمع قرينة، وهي الأمر الذي يشير إلى المطلوب ويؤكده. والقرائن ترجح الخبر من حيث زيادة الاطمئنان إليه، لا من حيث رده عند عدم وجودها، لأن هذه القرائن إنما تحتف بالخبر المقبول أصلا، فهي تؤكده وتقويه. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه أي ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر احتفت به قرائن منها. جلالتهما يعني الشيخين في هذا الشأن أي في علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين أي مما في الصحيحين. وما ذهب إليه الحافظ رحمه الله يقوي ما ذهب إليه المعتبرون من أهل العلم من أن الذي يحكم على حديث بأنه متواتر والذي يقضي بالتواتر هم أهل العلم من الأئمة المتخصصين الذين يقيدون أقوالهم بما ينبغي أن يقيد به القول من الأدلة المرعية المعتبرة، فلا يقضى على حديث بأنه متواتر إلا إذا حكم بذلك أهل العلم الراسخون فيه. قال الحافظ غفر الله له: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فاستثنى أمرين كبيرين: الأول من تقد على الشيخين في الصحيحين من أحرف يسيرة تتبع فيها أهل العلم تلك الأمور المنتقدة في الأحاديث التي انتقدوها، وذكر أمر آخر وهو ما وقع فيه التعارض وما كان فيه تمانع وما وقع به تجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، إن قيل هذا منعناه أي رفضناه، ودليل هذا الرفض وسند هذا المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فالعلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيطان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. لا يلزم من ذلك الاتفاق الإجماع على صحة ما في الكتابين، فإنه يجوز أن يتفق الجميع على وجوب العمل بالصحيح، ولا يكون جميع ما في الصحيحين صحيحة، وتكون المزية باعتبار وجوب العمل بجميع ما فيهما صحيحا أو غيره. كنا قد وصلنا إلى هذا الحد، وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما، وممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فقد صرح بذلك أيضا. قال الحافظ: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ذكر الحافظ بعد ذلك المشهور على أنه مما احتفت به قرائن تقويه وتزيد من أرجحية قبوله، فقال: ومنها المشهور، ويعني بذلك المشهور اصطلاحا لا المشهور على الألسنة. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة، أي مختلفة متغايرة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما. والحافظ يذكر بعض أهل العلم، ولا يكون في حقيقة الأمر على الجادة، بل قد يكون من غلاة المؤولة، ولكنه يستشهد به على هذا النحو، كما في قوله: والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما، لأنه إنما ينظر إلى ما برز فيه في فنه هو، وكأنه لا يبحث في ما يتعلق باعتقاده، وإنما يبحث فيما صرح به مما يخص موضوعه الذي يتعرض له. من القرائن التي تحتف بالمقبول فتقويه وتعضده المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. قوله: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، هذا لا شك أنه لم يتعمد الكذب، وهذا ليس في محل النزاع، فلا يمكن أن يتشكك الإنسان في صدق مالك رحمه الله، ولكن هذا لا ينفي احتمال السهو واحتمال الغفلة واحتمال الغلط، وعليه فهذا يدعو إلى التأمل، لأن الأخبار لا تتقبل ولا تتلقى بمثل هذا. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه فكلمه كفاحا بخبر أخبره به أنه صادق فيه، نعم لا يمكن أن يظن به لجلالته وتقواه وورعه وإقباله على دين ربه وحياطته لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتطرق شيء من الشك في أنه صادق في لهجته، ولكن يجوز عليه ما يجوز على البشر من احتمال الغفلة والسهو والخطأ. قال: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، كأنه يريد أن يقول رحمه الله: لا يحصل العلم بصدق المخبر بها إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع، لأن الكلام فيما هو سبب العلم للخلق لا لبعض الأفراد، لأن هذا العلم الضروري إنما يحصل على حسب ما ذكر الحافظ لمن كان متبحرا في الحديث عالما به، لمن كان عارفا بأحوال الرواة مطلعا على العلم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، وهي أنواع الحديث أو الخبر الذي احتف بالقرائن، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. ذكر الحافظ فيما مر ما يتعلق بالقرائن التي تحف بالخبر فتقويه وتعضده وتزيده قبولا، وهي كما مر إنما تحف بالخبر المقبول أصلا فتزيده قوة على قوته وقبولا على قبوله. وقد ذكر هو ما يتعلق بما اتفق عليه الشيخان بما خرج في الصحيحين، وهذا يختص بالصحيحين. وذكر المشهور أيضا، وهذا يختص بما له طرق متعددة. وذكر ما يتعلق بالتسلسل بالأئمة المتقنين الحفاظ، فهذا هو الثالث مما ذكر، وهو متعلق بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد باعتبار المسلسل بالأئمة الحفاظ لا بالذين مثل بهم. الشافعي رحمه الله تعالى لا رواية له في الصحيحين، والحافظ يقول: ويمكن اجتماع الثلاثة، مع أنه ذكر أن الأول يختص بالصحيحين، وليس للشافعي رحمه الله تعالى رواية في الصحيحين، فكيف يجتمع الثلاثة على نحو ما مثل؟ إلا إذا كان يريد أن التسلسل يكون لا بمن مثل بهم وذكر، وإنما يكون التسلسل بالأئمة الحفاظ، لأنه ذكر الشافعي رحمه الله تعالى يتلقى عن مالك مثلا، والشافعي رحمه الله تعالى لا رواية له في الصحيحين. ثم شرع الحافظ غفر الله له في بيان الغريب وبيان موضع الغرابة من السند، فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع وهو ملتقى طرقه، ولو تعددت الطرق إليه، أي إلى أصل السند أو إلى موضع التقاء الطرق في الإسناد. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك. فالغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، قد تكون في هذا الموضع من السند وقد لا تكون. قال الحافظ: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، أو لا يكون الأمر كذلك بأن يكون التفرد في أثناء السند، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، قد يشتهر الحديث بأن يروي عن ذلك المتفرد كثيرون، كحديث إنما الأعمال بالنيات. وحاصله أنه إنما سمي نسبيا لأن التفرد إنما حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين من طريق واحد، وإن كان مشهورا في نفسه. فذكر الحافظ رحمه الله نوعي الغريب، فالأول هو الغريب المطلق، وهو الذي وقعت الغرابة فيه في أصل إسناده، ووقع التفرد فيه في أصل الإسناد من جهة الصحابي. وذكر بعد ذلك الغرابة النسبية أو التفرد النسبي. ذكر الغريب النسبي وهو الذي تقع الغرابة فيه في أثناء إسناده لا في أصله. ثم ذكر أمرا يتعلق بالإطلاق في لسان أهل العلم من المحدثين والنقاد والشراح، قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان. وهذا غير مسلم، لأن الغريب والفرد من قال بترادفهما لغة يقول لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، فلا يسلم دعوى الترادف فيما يتعلق باللغة، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان، فحين الاستعمال اللغوي يتسع الكلام. أما من حيث الاصطلاح فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وأما من حيث الاستعمال مع التوسع في الكلام باستخدام الفعل المشتق فإنهم لا يفرقون، يقولون في الغريب غرابة مطلقة، وفي الغريب غرابة نسبية، في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، ولا يفرقون. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا؟ فيطلقون المرسل على الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة، وأما المنقطع فيطلقونه على ما سقط منه راو أو أكثر قبل الصحابي. أما إذا قالوا أرسله فلان فيصلح للأمرين كما أوضح ذلك الحافظ رحمه الله. والذي لا يعرف ذلك ويتوقف عند حدود المصطلح الذي تلقاه تلقيا يخلط خلطا معيبا. ولذلك قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، فالذي لا يعرف اصطلاح أهل العلم في الإطلاق ويحفظ أن الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، فإذا مر به تفرد به فلان أرجعه إليه أي للمطلق لا للنسبي، وقد يطلقون ذلك باستعمال الفعل المشتق على النسبي كما يطلقونه على المطلق، وكذلك إذا قالوا أغرب به فلان فيستعملون هذا لهذا وهذا. إذا حفظ الإنسان فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، ثم رأى الفعل المشتق فتوقف عند حدود ما حفظ، فإنه حينئذ يقع في خلط معين. أشار إلى نحو ذلك أيضا الحافظ رحمه الله في قوله: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، فهما متغايران على حسب الاصطلاح. فإذا قيل حديث مرسل فهو الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمنقطع ما سقط منه راو أو أكثر قبل الصحابي. أما إذا قالوا وقد استعملوا حينئذ الفعل فإنهم يقولون أرسله فلان، يريدون بذلك المنقطع كما يريدون به المرسل على حسب أصل الاصطلاح. فعلى الإنسان أن يتأمل في مصطلحات أهل العلم وفي استعمال تلك المصطلحات على ألسنتهم، وإذا لم يفعل ذلك فخلط حينئذ خلطا قبيحا فلا يلومن إلا نفسه. قال: أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، لأنه إذا تأمل في الفعل المشتق ورأى المحدثين يقولون وقد تعرضوا للفعل للحديث المنقطع
فرآهم يطلقون عليه أرسله فلان، فيقول حينئذ إن المحدثين لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، ولكن إذا استعملوا الفعل المشتق فإنهم يستعملونه للمرسل وللمنقطع على السواء، وكذلك فيما يتعلق بالفعل المشتق فيما يخص الغرابة والإفراد، فيطلقون هذا على هذا وهذا على هذا إذا استعملوا الفعل. وأما إذا قالوا حديث مرسل فهو على حسب الاصطلاح، حديث منقطع فهو على حسب الاصطلاح. لذلك يقول رحمه الله: وليس كذلك، أي ليس كما فهم كثير من الناس أن المحدثين لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. قال: لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. وهذا مهم، لأن الإنسان إذا لم يراعي أمثال هذه الدقائق فإنه يخرج بقواعد إنما هي من محض الخيال وليس لها حقيقة في الواقع، فيقول المحدثون هكذا يطلق القاعدة، المحدثون لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. فإذا قلت ما الدليل؟ قال لك: يقول فلان ويقول فلان ويقول فلان من الأئمة عن حديث كذا وهو حديث منقطع أرسله فلان، فإذا هم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لأنهم إذا استعملوا الفعل المشتق أطلقوه على هذا وعلى هذا من غير توقف، ولكن عند الوصف هذا حديث مرسل يعينون، هذا حديث منقطع يعينون على حسب الاصطلاح. قال الحافظ رحمه الله: وقد شرع في بيان تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود. فالآن ينقسم الخبر باعتبار القبول والرد إلى أقسام. هذه الأقسام تندرج تحت قسمين كبيرين، تحت المقبول والمردود. فالأحاديث أو الأخبار من حيث القبول والرد قسمان كبيران، هما المقبول والمردود، وتحت كل أنواع. فرغ الحافظ قبل من تقسيم الخبر على حسب انتهائه وعلى حسب كم إسناده وعلى حسب الطرق التي أدي بها الحديث إلينا، فقسم الحديث إلى متواتر وآحاد، وقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب. فلما فرغ من التقسيم على هذا الاعتبار شرع في تقسيم الخبر على اعتبار آخر وهو القبول والرد. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ويمكن أن تقرأ هكذا: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، أو لا يشتمل من صفات القبول على أعلاها. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران لذلك القصور فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، فما اشتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذاته، وإن كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها لم يشتمل على أعلاها فهو الحسن لذاته، وإن تعدد الحسن لذاته بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. قدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، فعندنا في هذا التقسيم أربعة أنواع هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. وعندنا باعتبار التقسيم الأول أربعة أنواع أيضا هي المتواتر والمشهور والغريب والعزيز. الآن يتكلم عن تقسيم الخبر باعتبار القبول والرد، فذكر أن ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها فهو صحيح لذاته، وما كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها فهو الحسن لذاته، فإذا تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. والحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وكان الضعف من قبل راويه بسبب سوء حفظه فكثرة الطرق تقوي الحديث وتعضده، فيرتقي من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره. فهذه أقسام المقبول. فأقسام المقبول أربعة، هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وقال هو الصحيح لذاته. فذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يقضى عليه بالصحة. قال: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فذكر أمرين: التقوى والمروءة. فأما التقوى وهي أمر باطن لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إلا أنها يمكن أن تنضبط ظاهرا بأمور تؤول في النهاية إلى قاعدتين كبيرتين، هما فعل المأمور واجتناب المحظور. فهذان إذا توفرا صار الإنسان متقيا. وقد عرف التقوى بجمع هذين الوصفين كثير من أهل العلم المحققين. فالتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. لابد أن يكون الراوي عدلا، والراوي العدل هو الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. وقد مر ما يتعلق بها بتعريفها، وهي فعل المأمور واجتناب المحظور، والمروءة وهي فعل ما يجمله أمام الناس ويزيل ما يقبحه ويشينه، ما كان هو آخذا به في عرف الناس بعيدا عما يقبح وعما لا يستحسن، لأنه ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف للمروءة، وما كان جميلا مزينا فهو من المروءة. المروءة تختلف على حسب اختلاف الأعصار والأمصار، وتختلف على حسب ما تواضع عليه الناس، ولكن ينبغي أن يؤول الأمر في النهاية إلى ما يقضي به الشرع. فمهما تواضع الناس واتفقوا على أمر من الأمور كان مخالفا للشرع، فلا يمكن أن يكون الأخذ به أخذا بأمر من الأمور التي تزيد المرأة مروءة، بل إنها تكون من خوارم مروءته. فالعبرة بعدم مخالفة الشرع بدءا، ثم بعد ذلك ما تواضع عليه الناس. فينبغي على الإنسان أن لا يصادم واقعه، طالما أنه لا يصادم، أي هذا الواقع لا يصادم الشرع ولا يجافيه. فالإنسان إذا ما خالف ذلك فإن الناس حينئذ ترميه بكل عظيمة. فالمروءة فعل ما يجمله أمام الناس ويزيل ما يقبحه ويشينه، ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف للمروءة، وما كان جميلا مزينا فهو من المروءة. فذكر أول شرط ينبغي أن يتوفر في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة، وهذا الشرط هو عدالة الرواة. ثم قال: المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط، وهذا هو الشرط الثاني، ملكة تؤهل الراوي لأن يروي ما سمعه كما سمعه. الضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي ما سمعه كما سمعه. والضبط ضبطان: ضبط صدر أي حفظا في الذاكرة وحملا على صفحة القلب، ضبط صدر وضبط كتاب، أن يحفظ محفوظه ومرويه في كتاب مصون مستقل. الضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، لأن هذا الشرط سيكون الإخلال به سببا لانحطاط رتبة الحديث عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن، كما سيأتي في تعريف الحافظ رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن، وأنه أي الحسن هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه. فخفة الضبط تحط الحديث مع توفر سائر الشروط دونها، تحط الحديث من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. ولذلك قال مقيدا ذلك بالتام في تعريفه للحديث الصحيح بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل. ومر ما يتعلق بتعريف العدل وهو الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، بنقل عدل تام الضبط. والضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي ما سمعه كما سمعه، سواء ضبط ذلك ضبط صدر فكان محفوظه ومرويه على صفحة قلبه، أم ضبطه في كتابه فصانه لديه منذ سمع فيه وصححه وعارض به إلى أن يؤدي منه. وقيد الحافظ كما رأيت بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. ثم ذكر شرطا ثالثا بعد العدالة، عدالة الرواه وضبط الرواه، قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند وقد تقدم تعريفه في كلامه رحمه الله حكاية رجال الحديث الذين رووه عن بعضه. المتصل الاتصال نوعان، اتصال حقيقي واتصال حكمي. الاتصال الحقيقي أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا، فهذا اتصال حقيقي. وأما الاتصال الحكمي فأن يروي الحديث بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة. فأما العنعنة فأن يقول عن فلان، وأما الأنأنة فأن يقول أن فلانا قال، وأما القوقلة فأن يقول قال فلان. وهذه الصيغ كما ترى ليس فيها تصريح بالسماع، ولذلك يلجأ إليها المدلس عند التدليس فيقول عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال. فهذه إذا ما أتت من غير معروف بالتدليس فلها حكم الاتصال، فهو اتصال حكمي، بشرط أن يكون الذي أدى بها الحديث أن يكون غير معروف بالتدليس، لأنه لا يخفى أنه لو كان مدلسا فقال عن فلان أو قال فلان فيعد حديثه حينئذ منقطعا لا متصلا، لأنه مدلس وقد أتى بصيغة تحتمل السماعة وعدمه، فحينئذ لا ينظر إلى حديثه على أنه حديث متصل. وأما الأئمة وأما الرواة الذين لم يعرفوا بالتدليس، فهؤلاء إذا قال الواحد منهم عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال، وهذا لا تصريح بالسماع فيه، فإن له حكم الاتصال، فهو متصل حكما، له حكم الاتصال. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو من رواته سمع ذلك المروي من شيخه مباشرة من غير واسطة، فلا بد من اتصال الإسناد. فمر معنا ثلاثة شروط: عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد ثم ذكر الحافظ رحمه الله شرطين سلبيين، ذكر شرطين منفيين من غير شذوذ ولا علة. فأما المعلل في اللغة فما فيه علة، وأما في الاصطلاح فالحديث المعلل ما فيه علة خفية قادحة في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فهذا ما يتعلق بالعلة، لا بد أن تكون علة خفية وأن تكون مع خفائها قادحة. فإذا توفر هذا الشرط السلبي وهو الخلو من العلة وانضاف إليه عدم الشذوذ، حكم على الحديث بأنه حديث صحيح. ولذلك قال والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قال وله تفسير آخر سيأتي يعني به ما ذكره لاحقا، وهو الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قال وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. لما عرف رحمه الله تعالى الحديث الصحيح بشروطه ذكر تلك الشروط بعد أن ذكر قوله وخبر الآحاد، فهذا كالجنس قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فقوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. ما هي القيود التي ذكر؟ 5، وهي عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلم، هذا كالفصل. وقوله وخبر الآحاد هذا كالجنس، ما معنى هذا؟ يسمي العلماء في التعريف الأصل جنسا والوصف الذي يخرج غيره فصلا، لأنه يميز بينه وبين غيره به، فكأنه يفصل بين هذا وهذا به فيسمى فصلا. وأما الأصل فهو الجنس، فيسمون في التعريف الأصل جنسا، يسمون الأصل جنسا، والوصف الذي يخرج غيره يسمونه فصلا. فالفصل في التعريفات الوصف الذي يخرج به ما عدا المعرف، الفصل في التعريفات هو الوصف الذي يخرج به ما عدا المعرف. فقوله خبر الآحاد هذا جنس يشمل الصحيح والحسنة والضعيف، فكلها أخبار آحاد، فهذا جنس، هذا أصل. ولذلك قوله وخبر الآحاد كالجنس، لأنه يشمل هذا كله، يشمل هذه الفصول جميعها، فيشمل خبر الآحاد الصحيحة والحسنة والضعيف، كلها أخبار آحاد. ولكن عندما يقول بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا فصل يخرج به ما سوى الصحيح، يخرج به ما سوى الصحيح، فيخرج الحسن ويخرج الضعيف. فعند قوله بهذه القيود وعند سوقه إياها على هذا النحو تفصل بين ما يريد من ذكر الحديث الصحيح وما يخرج عما يطلق عليه ما دون الصحيح من الحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف بأنواعه. فقوله وخبر الآحاد كالجنس، يسمون في التعريفات الأصل جنسا، وخبر الآحاد يشمل الصحيح والحسن والضعيف. ولكن عندما يقول وخبر الآحاد هذا جنس بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا تعريف الصحيح لذاته، فهذا يخرج ما عداه، ولذلك يسمى حينئذ فصلا. فقال قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل كالمجهول ونحوه. وقوله هو الصحيح لذاته، هو أي الضمير هو يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت الله. فلما ذكر القيود قال هو الصحيح لذاته، فقوله هو هذا الضمير يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، ويؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت الله. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه وهو الصحيح لغيره، قال هو الصحيح لذاته. ثم قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، والغلبة ليست بقيد، وإنما يريد رحمه الله دفع توهم إرادة الشك لو عبر بالظن، فيقول فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. ثم تطرق بعد ذلك رحمه الله تعالى للكلام عن أصح الأسانيد. الآن يقسم الحافظ رحمه الله تعالى الحديث من حيث القبول والرد إلى أقسامه، فالحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. ما المقبول؟ ما ترجح صدق المخبر به، ما حكمه؟ وجوب الاحتجاج أو العمل به. وما المردود؟ ما لم يترجح صدق المخبر به، ما حكمه؟ لا يحتج به ولا يجب العمل به. ينقسم المقبول إلى 4 أقسام: إلى صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره حسن لغيره، صحيح لذاته وحسن لذاته، وصحيح لغيره وحسن لغيره، هذه هي أقسام المقبول. ما هي شروط القبول؟ شروط القبول، ما هي شروط الصحة؟ ما هي؟ عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلم. هذه الشروط يضاف إليها شرط آخر، وهو وجود العاضد عند الحاجة إليه، لكي يدخل الحسن لغيره، لكي يدخل الضعيف الذي يعتضد بكثرة الطرق فيرتقي من رتبة الضعف إلى رتبة الحسن لغيره، يعني يصير حسنا بكثرة طرقه أو بكثرة شواهده. فإذا شروط القبول تزيد شرطا آخر على الشروط المذكورة قبله. ما هي شروط الحديث الحسن؟ نفس شروط الصحيح ما عدا ما يتعلق بالضبط، فلا بد من عدالة الرواة ولا بد من ضبط الرواة، ولكن إذا خف ضبط الراوي انحط الحديث عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا كلام الحافظ رحمه الله في النخبة، بهذا عرف الصحيح لذاته، قال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قوله هو، ما هذا الضمير؟ فصل، لكي يفصل بين المبتدأ والخبر، لأنك إذا ما استغنيت عن هذا الضمير صار ما بعده صفة لما قبله، لا خبرا لمبتدأ ذكر قبل الضمير. إذن التعريف الذي ذكره الحافظ رحمه الله اشتمل على أمور: اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. اتصال الإسناد نوعان: حقيقي وهو هذا، وحكمي كأن يقول الراوي عن، أو أن يقول أنه قال، أو أن يقول قال فلان. فهذه الصيغ في الأداء هذه تفيد السماع وعدمه، فلا يحكم بأنها متصلة اتصالا حكميا إلا إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس. أما إذا قال المدلس عن فلان أو قال قال فلان، فهل يكون الإسناد متصلا حينئذ أو يكون منقطعا؟ يكون منقطعا، لأن المدلس لم يصرح بالسماع، فلا بد من اتصال الإسناد، ولا بد من عدالة الرواة، أن يكون الراوي مسلما عاقلا بالغا غير فاسق وغير مخروم المروءة، أن يكون تقيا ذا مروءة كما قال الحافظ رحمه الله. وأرادوا أن يقربوا الوصف بالتقوى، فقالوا أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، هذا شرط المروءة فيه. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح ضبط الرواة، أن يؤدي الراوي ما سمعه كما سمعه، وهذا الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وعدم الشذوذ شرط رابع من شروط صحة الحديث، أن لا يكون الحديث شاذا. والشذوذ في لسان جماهير المحدثين هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والحافظ رحمه الله قال هو مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، كما مر مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، هذا فرق وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما عند من كتب في المصطلح فالغالب أنهم يعرفون الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشرط الخامس عدم العلة، ألا يكون الحديث معللا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم العلة وعدم الشذوذ، إذا توفرت في حديث صار الحديث صحيحا، صحيحا لذاته. إذا كان الضبط تاما يكون الحديث صحيحا لذاته. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ حديثا صحيحا. ما حكم الحديث الصحيح؟ العمل به، وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، حجة من حجج الشرع. لا يسع المسلم أن يترك العمل بالحديث الذي صح. لذلك قال الشافعي رحمه الله للرجل الذي قال له وقد روى حديثا صح عنده رحمه الله، فقال له يا أبا عبد الله أتعمل بهذا الحديث؟ فقال ويحك، أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ فإجماع عند المحدثين أنه إذا صح الحديث وجب العمل به، لا يسع أحدا أن يخالفه لأنه يكون مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإجماع عند أهل الحديث وعند من يعتد به من الفقهاء والأصوليين أن الحديث إذا صح وجب العمل به، ولا يسع المسلم أن يترك العمل بالحديث إذا صح. ثم ذكر الحافظ رحمه الله كما يأتي في النخبة وشرحها ما قيل له أصح الأسانيد، هل يجزم أصلا في إسناد بأنه أصح الأسانيد بإطلاق فيقال هذا أصح الأسانيد؟ المختار عند المحدثين وأهل العلم أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فعندهم أن الأولى الإمساك عن الحكم لإسناد ما بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده، وذكر الحافظ بعض الأقوال وهذه مع زيادة عليه. الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، روي ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد. ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، روي ذلك عن ابن المديني والفلاس. الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود، روي ذلك عن ابن معين قال هذا أصح الأسانيد. الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة قال هذا أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر، روي ذلك عن البخاري. وأضاف الإمام أبو منصور التميمي الشافعي الشافعية عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأضاف الشافعي، وأبو منصور شافعي. لذلك قال الشيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على الباعث إن الشافعية كثيرا ما يتعصبون، وليس الأمر كذلك في حقيقة الأمر. والذي ذهب إليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو أن الشافعي ليس من الحفاظ الرواه، وإن كان إماما ذا جلالة، ولكنه ليس من حيث الحفظ والرواية ليس بأجل من روى عن مالك رحمه الله، إلا أن العلماء يقولون أما دعوى التعصب فمردودة، لأنه ما يقال في الشافعية يقال في غيره، فلو فتح هذا الباب فلن يغلق. يعني لو قلنا إنه إنما قال هذا لأجل أنه يتعصب لإمامه أي للشافعي رحمه الله، فهذه الدعوة يمكن أن ينسرح وأن ينتشر ذيلها على جميع أهل العلم، فهذه الدعوة لا تقال هكذا بإطلاق، هذا أولا. وثانيا أن الشافعي في الحقيقة من حيث الجلالة هو أجل من روى عن مالك، فهو إمام، فإذا انضاف إلى هذه السلسلة فلا تثريب ولا غرض أنها أيضا سلسلة الذهب، لأن المعتبرها هنا ليس من حيث الحفظ وكثرة النقل، وإنما ما يتعلق بجلالة الراوي. ولا شك أن الشافعي كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري، ثم الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. والصحيحان أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. قال الشافعي ما أعلم في الأرض كتابا هو أكثر صوابا من كتاب مالك، هل يتعارض هذا مع ما صارت الأمة إليه من أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى الصحيحان؟ لا يتعارض. لما لا يتعارض؟ لأن الشافعي قال ذلك قبل أن يصنف البخاري ومسلم الصحيحين، فكلامه مستقيم لا مغمز فيه. قال ما أعلم في الأرض كتابا هو أكثر صوابا من كتاب مالك. أيهما أصح؟ الجمهور على أن البخاري أصح، وأنه أكثر الكتابين فوائد، لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، وفيه من الاستنباطات الفقهية والنكت البديعة ما ليس في صحيح مسلم. هل هذا من حيث المجموع أو من حيث الأفراد؟ هذا من حيث المجموع، فالبخاري من حيث المجموع مقدم على صحيح مسلم من حيث المجموع، ولا يمنع ذلك من أن بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري. وقد قال قوم كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله في الشرح إن صحيح مسلم أصح، وهو مقدم عندهم على صحيح البخاري. قال ذلك ابن حزم، فإنه يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. علته في ذلك أنه ليس بعد خطبة الكتاب، أي خطبة كتاب مسلم، إلا الحديث السرد، ليس في الخطبة سوى الحديث السرد. وأما البخاري رحمه الله تعالى فإنه كان يذكر التراجم وما أشبه. والأبواب التي هي في صحيح مسلم ليست من عمل مسلم، الأبواب التي في صحيح مسلم من عمل النووي رحمه الله، وهذا لا يعرفه جماهير طلبة العلم، وقد يعزو الواحد منهم أحيانا ولا تثريب عليه إلى مسلم ما بوب به النووي لبعض الأحاديث في الكتاب، فيقول وبوب على ذلك مسلم في الصحيح فقال. والصواب أن التبويب من فعل النووي وليس من فعل مسلم رحمهما الله تعالى. لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ ما دليل الجمهور على هذا؟ للجمهور دليل إجمالي وأدلة تفصيلية على ما ذهبوا إليه من تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. فأما الدليل الإجمالي فهو لأن البخاري أعلم وأرسخ في الفن من مسلم، حتى قالوا بعد، وسيأتي في كلام الحافظ غفر الله تبارك وتعالى له في النزهة، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يقولون لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وقد تخرج على يديه مسلم، وكان مسلم رحمه الله يعد البخاري أستاذه وأستاذ الأساتذة، فما كان يقول له ويستأذنه في أن يقبل على يديه رحمهما الله تعالى. فهذا دليل إجمالي للجمهور في تقديمهم صحيح البخاري على صحيح مسلم. قالوا لأن البخاري أعلم وأرسخ وأقعد في الفن من مسلم. وأما الأدلة التفصيلية فقالوا انفرد البخاري 35 و400 من الرجال الذين تكلم فيهم بالضعف، منهم 80 ثبت ضعفهم، فالذين تفرد بهم البخاري 35 و400، تكلم في 80 من هذا العدد بالضعف. انفرد مسلم 20 و600 من الرجال المتكلم فيهم، أي من هؤلاء 60 و100، مرة ثانية في هذا الدليل، فهو مهم الدليل التفصيلي. انفرد البخاري برواه، وانفرد مسلم عن البخاري برواه. انفرد البخاري 35 و400، تكلم في 80 منهم بالضعف. انفرد مسلم 20 و600، تكلم في 60 و100 منهم. فانفرد البخاري بعدد أقل من الذين انفرد بهم مسلم، ومع ذلك الذين تكلم فيهم بالضعف ممن انفرد بالرواية عنهم مسلم على الضعف من الذين تكلم فيهم ممن انفرد بالرواية عنهم البخاري. فهذا دليل تفصيلي. الذين انفرد بهم البخاري لم يكثر من الرواية عنه، والذين انفرد بهم البخاري أكثرهم من شيوخه وهو بهم أعرف، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم. يشترط البخاري اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم المتصل ولو لم يثبت اللقاء. من الأدلة التفصيلية أيضا أن المنتقد على البخاري ومسلم 10 و200، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي لمسلم، فهذا أيضا من الأدلة التفصيلية التي قال بها الجمهور لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. قالوا أيضا أصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الأولى استيعابا، والثانية يروي ما يعتمده، يروي ما يعتمده ويكون ذلك تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الثالثة، وأما مسلم فيروي عن الأولى والثانية استيعابا، والثالثة كالثانية عند البخاري، والرابعة والخامسة من أصحاب الزهري لا يعرجان، أعني الشيخين عليهما على الرابعة والخامسة. فلا شك أن هذا يؤدي إلى تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. إياك أن يذهب وهمك إلى شيء، لأن تفضيل البخاري على مسلم كأنما هو نقد لمن؟ لمسلم. مسلم رحمه الله راسخ القدم في الصنعة جدا، وليس هذا الذي يصار إليه من أمور التفضيل بشيء يطعن في جلالة علمه ورسوخ قدمه في الرواية وفي تمكن إمامته رحمه الله تعالى. فإياك أن يتغير قلبك عليه، وإنما هذا من أجل تقديم كتاب على كتاب، لا من أجل أن ينتقد إمام كمسلم رحمه الله رحمة واسعة. إذا قال العلماء مثلا أصح شيء في الباب كلا، فما معنى هذا؟ فإنك تجد هذا كثيرا في جامع الترمذي وفي غيره، أصح شيء في الباب كذا أو أحسن شيء كذا في الباب، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن. ليس المراد الحكم للحديث بالصحة أو الحسن، بل المراد المفاضلة وبيان رجحان بعضها على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي رحمه الله: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيف، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، فهذا أمر نسبي كالقوة النسبية وكالضعف النسبي، فقد يكون الراوي من أهل العدالة والثقة ورسوخ الحفظ ولكنه يكون ضعيفا في فلان، فهذا ضعف نسبي. فإذا قالوا هذا أصح ما في الباب، فلا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. فضل أبو علي الحافظ النيسابوري، وهو أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ، فضل مسلما على البخاري، أي صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وكذلك قول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، كل ذلك إنما قالوه لأن مسلما يسرد الصحيح سردا غير ممزوج، وكذلك أقل من ذكر المعلقات في كتابه ولم يقطع الأحاديث. فإن أرادوا بالصحة التي ذكروها ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، وكذلك ما قدم به ابن حزم كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن أرادوا بذلك أن مسلما يسرد الصحيح في كتابه سردا غير ممزوج، وكذلك قد أقل من ذكر المعلقات في كتابه، وكذلك لم يقم بتقطيع الأحاديث في كتابه، إن أرادوا تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الحيثية فذلك، وإلا فلا، فإن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، هذا هو الحق الحقيق. ولكن بعض أهل العلم كان يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، إن كانت العلم راجعة إلى أن مسلما رحمه الله يسرد بعد خطبة كتابه الأحاديث سردا من غير مزج فهذا واقع، وكذلك قد أقل من ذكر المعلقات في كتابه، وأيضا لم يقطع الأحاديث في الأبواب، وقد فعل ذلك كله البخاري. فإن قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري لهذه الأسباب فنعم وقرة عين، وإلا فلا، فالبخاري مقدم على مسلم رحمهما الله تعالى. هل استوعب البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة أو التزم ذلك لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم بذلك أصلا. قال البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، رحمه الله. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، إنما وضعت ما أجمع عليه. فإذا لم يستوعب الصحيح، لأن أقواما يقولون الحديث الذي نجده في الصحيحين ليس بحديث صحيح ولا نلتفت إليه. لم يستوعب الشيخان الصحيح في صحيحيهما ولا التزم بذلك أصلا، وإنما كما قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، فليس في كتابه إلا ما صح. قال: وتركت من الصحاح لحال الطول. وقوله رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، هذا ينطبق على أي شيء فيه؟ على المتصل لا على المعلقات، لأنه ذكر المعلقات وأكثر من ذكرها رحمه الله. والمعلقات عند البخاري وكذلك عند مسلم على قسمين: الأول ما جزم فيه عند روايته أن يأتي بصيغة الجزم فهذا صحيح، وأما ما جعله في الكتاب بصيغة التمريض فهذا يبحث عن حاله، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، هذا يتعلق بما رواياه معلقا وجعله في الصحيحين. فقوله ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح يقصد به ما كان متصلا، ما كان مسندا، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، أي في الصحيح، إنما وضعت ما أجمع عليه، يعني ما اجتمعت فيه شروط الصحة على حسب القواعد، فذكره مصححا إياه مدرجا إياه في الصحيح. هل فاتهما على ذلك شيء؟ يعني هل فات الشيخين شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ قال الحافظ ابن الأخرم: لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه. والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر، وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ما عدة الأحاديث في الصحيحين؟ البخاري جملة ما فيه 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة، ومسلم جملة ما فيه 12,000 بالمكررة، وبحذف المكررة نحو 4,000. هنالك على هذا أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فأين نجدها؟ في دواوين أهل السنة من علمائنا عليهم الرحمة، نجد ذلك في السنن الأربعة، في صحيح ابن حبان وفي صحيح ابن خزيمة، نجد ذلك في المسانيد، ونجد ذلك في المستدركات، نجد ذلك في دواوين أهل السنة. فإذا حكم العالم من علمائنا من المشتغلين بهذا الفن على حديث في تلك الدواوين بالصحة فهو صحيح، وحكمه كحكم الصحيح، أنه يجب العمل به لأنه قد ثبتت صحته. ما الذي يحكم بصحته مما رواه الشيخان؟ الشيخان لا يدخلان في كتابيهما إلا ما صح، والأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول؟ ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو المعلق، فالحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو المسمى بالمعلق، وفي البخاري كثير من المعلقات، لكن هو في تراجم الأبواب وفي المقدمات، لا يوجد شيء من المعلقات في صلب الأبواب البتة، وإنما جعل ذلك في مقدمات الأبواب، فيذكر الحديث المعلق في تلك المواضع. مسلم ليس فيه من ذلك إلا القليل، وقد بحث العلماء ما يتعلق بالمعلقات عند الإمام مسلم في صحيحه، بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وحقق صحتها وهي 12 حديثا، ما علقه ووصله 5، فعلق 5 أحاديث في مواضع ووصلها هو بنفسه، أي مسلم رحمه الله. فما علقه ووصله 5، وما علقه ووصله غيره حديث واحد. وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا 6 أحاديث، وجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. ما حكم هذه المعلقات التي تجدها في الصحيحين؟ ما كان من المعلقات بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما لم يكن فيه جزم فروي بصيغة من صيغ التمريض كيروى ويذكر ويحكى، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومع ذلك فليس فيه حديث واهن لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. ما هي مراتب الصحيح؟ قالوا أعلى المراتب ما روي بأصح الأسانيد، ومر أن العلماء لا يعتمدون ذلك، وهنالك تقسيم سيذكره الحافظ رحمه الله كما في شرحه على النخبة، وهو تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب، هي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما. فهذه هي مراتب الحديث الصحيح. كثيرا ما تجد خاصة في كلام الحاكم على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، فما شرط الشيخين؟ لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو شرط عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الحديث الصحيح، ولكن الباحثين لما نظروا بالتتبع والاستقراء في أحاديث الصحيحين وجدوا أن كل من الشيخين له شروط اشترطها، وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. فهذا قيد مهم، شرط الشيخين أو شرط أحدهما هو أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. ما معنى قول العلماء هذا حديث متفق عليه؟ مرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفق عليه البخاري ومسلم، فاتفق الشيخان على صحته، لا أنه قد اتفقت الأمة على صحة الحديث. وكما مر فالحافظ رحمه الله تعالى قد ذكر أنه لا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا لكي يكون صحيحا، فهذه توطئة وتمهيد لما يأتي من كلام الحافظ بعد رحمه الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. قال رحمه الله: والخلاف في التحقيق لفظي. وقوله الخلاف في التحقيق لفظي ليس كذلك، وإنما الخلاف في التحقيق خلاف حقيقي معنوي. قال في تعليل ما ذهب إليه من أن الخلاف في التحقيق لفظي: لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن
ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والقرائن جمع قرينة، وهي الأمر الذي يشير إلى المطلوب ويؤكده. والقرائن ترجح الخبر من حيث زيادة الاطمئنان إليه، لا من حيث رده عند عدم وجودها، لأن هذه القرائن إنما تحتف بالخبر المقبول أصلا، فهي تؤكده وتقويه. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه أي ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر احتفت به قرائن منها. جلالتهما يعني الشيخين في هذا الشأن، أي في علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، أي مما في الصحيحين. وما ذهب إليه الحافظ رحمه الله يقوي ما ذهب إليه المعتبرون من أهل العلم من أن الذي يحكم على حديث بأنه متواتر والذي يقضي بالتواتر هم أهل العلم من الأئمة المتخصصين الذين يقيدون أقوالهم بما ينبغي أن يقيد به القول من الأدلة المرعية المعتبرة. فلا يقضى على حديث بأنه متواتر إلا إذا حكم بذلك أهل العلم الراسخون فيه. قال الحافظ غفر الله له: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فاستثنى أمرين كبيرين: الأول من تقد على الشيخين في الصحيحين من أحرف يسيرة تتبع فيها أهل العلم تلك الأمور المنتقدة في الأحاديث التي انتقدوها، وذكر أمرا آخر وهو ما وقع فيه التعارض وما كان فيه تمانع وما وقع به تجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، إن قيل هذا منعناه أي رفضناه، ودليل هذا الرفض وسند هذا المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. فالعلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. لا يلزم من ذلك الاتفاق الإجماع على صحة ما في الكتابين، فإنه يجوز أن يتفق الجميع على وجوب العمل بالصحيح ولا يكون جميع ما في الصحيحين صحيحا، وتكون المزية باعتبار وجوب العمل بجميع ما فيهما صحيحا أو غيره. كنا قد وصلنا إلى هذا الحد، وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما، وممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فقد صرح بذلك أيضا. قال الحافظ: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ذكر الحافظ بعد ذلك المشهور على أنه مما احتفت به قرائن تقويه وتزيد من أرجحية قبوله، فقال: ومنها المشهور، ويعني بذلك المشهور اصطلاحا لا المشهور على الألسنة. قال: ومنها المشهور، إذا كانت له طرق متباينة أي مختلفة متغايرة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما. والحافظ يذكر بعض أهل العلم ولا يكون في حقيقة الأمر على الجادة، بل قد يكون من غلاة المؤولة، ولكنه يستشهد به على هذا النحو كما في قوله والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، لأنه إنما ينظر إلى ما برز فيه في فنه هو، وكأنه لا يبحث في ما يتعلق باعتقاده، وإنما يبحث فيما صرح به مما يخص موضوعه الذي يتعرض له من القرائن التي تحتف بالمقبول فتقويه وتعضده، المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. قوله ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، هذا لا شك أنه لم يتعمد الكذب، وهذا ليس في محل النزاع، فلا يمكن أن يتشكك الإنسان في صدق مالك رحمه الله، ولكن هذا لا ينفي احتمال السهو واحتمال الغفلة واحتمال الغلط، وعليه فهذا يدعو إلى التأمل، لأن الأخبار لا تتقبل ولا تتلقى بمثل هذا. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه فكلمه كفاحا بخبر أخبره به أنه صادق فيه، نعم لا يمكن أن يظن به لجلالته وتقواه وورعه وإقباله على دين ربه وحياطته لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتطرق شيء من الشك في أنه صادق في لهجته، ولكن يجوز عليه ما يجوز على البشر من احتمال الغفلة والسهو والخطأ. قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، كأنه يريد أن يقول رحمه الله لا يحصل العلم بصدق المخبر بها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع، لأن الكلام فيما هو سبب العلم للخلق لا لبعض الأفراد، لأن هذا العلم الضروري إنما يحصل على حسب ما ذكر الحافظ لمن كان متبحرا في الحديث عالما به، لمن كان عارفا بأحوال الرواة مطلعا على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها وهي أنواع الحديث أو الخبر الذي احتف بالقرائن أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الآئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. ذكر الحافظ فيما مر ما يتعلق بالقرائن التي تحف بالخبر فتقويه وتعضده وتزيده قبولا، وهي كما مر إنما تحف بالخبر المقبول أصلا فتزيده قوة على قوته وقبولا على قبول. وقد ذكر هو ما يتعلق بما اتفق عليه الشيخان بما خرج في الصحيحين، وهذا يختص بالصحيحين. وذكر المشهور أيضا، وهذا يختص بما له طرق متعددة، وذكر ما يتعلق بالتسلسل بالأئمة المتقنين الحفاظ، فهذا هو الثالث مما ذكر، وهو متعلق بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد باعتبار المسلسل بالأئمة الحفاظ لا بالذين مثل بهم. الشافعي رحمه الله تعالى لا رواية له في الصحيحين، والحافظ يقول ويمكن اجتماع الثلاث، مع أنه ذكر أن الأول يختص بالصحيحين، وليس للشافعي رحمه الله تعالى رواية في الصحيحين، فكيف يجتمع الثلاثة على نحو ما مثل، إلا إذا كان يريد أن التسلسل يكون لا بمن مثل بهم وذكر، وإنما يكون التسلسل بالأئمة الحفاظ، لأنه ذكر الشافعي رحمه الله تعالى يتلقى عن مالك مثلا، والشافعي رحمه الله تعالى لا رواية له في الصحيحين. ثم شرع الحافظ غفر الله له في بيان الغريب وبيان موضع الغرابة من السند، فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، وهو ملتقى طرقه، ولو تعددت الطرق إليه، أي إلى أصل السند أو إلى موضع التقاء الطرق في الإسناد. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك. فالغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، قد تكون في هذا الموضع من السند وقد لا تكون. قال الحافظ: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، أو لا يكون الأمر كذلك، بأن يكون التفرد في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، قد يشتهر الحديث بأن يروي عن ذلك المتفرد كثيرون، كحديث إنما الأعمال بالنيات. وحاصله أنه إنما سمي نسبيا لأن التفرد إنما حصل فيه بالنسبة إلى شخص معين من طريق واحد، وإن كان مشهورا في نفسه. فذكر الحافظ رحمه الله نوعي الغريب، فالأول هو الغريب المطلق، وهو الذي وقعت الغرابة فيه في أصل إسناده، ووقع التفرد فيه في أصل الإسناد من جهة الصحابي. وذكر بعد ذلك الغرابة النسبية أو التفرد النسبي. ذكر الغريب النسبي وهو الذي تقع الغرابة فيه في أثناء إسناده لا في أصله. ثم ذكر أمرا يتعلق بالإطلاق في لسان أهل العلم من المحدثين والنقاد والشراح، قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان، وهذا غير مسلم، لأن الغريب والفرد من قال بترادفهما لغة يقول: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، فلا يسلم دعوى الترادف فيما يتعلق باللغة، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان، فحين الاستعمال اللغوي يتسع الكلام. أما من حيث الاصطلاح فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وأما من حيث الاستعمال مع التوسع في الكلام باستخدام الفعل المشتق فإنهم لا يفرقون، يقولون في الغريب غرابة مطلقة وفي الغريب غرابة نسبية، في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، ولا يفرقون. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا؟ فيطلقون المرسل على الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة، وأما المنقطع فيطلقونه على ما سقط منه راو أو أكثر قبل الصحابي. أما إذا قالوا أرسله فلان فيصلح للأمرين كما أوضح ذلك الحافظ رحمه الله. والذي لا يعرف ذلك ويتوقف عند حدود المصطلح الذي تلقاه تلقيا يخلط خلطا معيبا. ولذلك قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، فالذي لا يعرف اصطلاح أهل العلم في الإطلاق ويحفظ أن الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، فإذا مر به تفرد به فلان أرجعه إليه أي للمطلق لا للنسبي، وقد يطلقون ذلك باستعمال الفعل المشتق على النسبي كما يطلقونه على المطلق. وكذلك إذا قالوا أغرب به فلان فيستعملون هذا لهذا وهذا. إذا حفظ الإنسان فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، ثم رأى الفعل المشتق فتوقف عند حدود ما حفظ، فإنه حينئذ يقع في خلط معين. أشار إلى نحو ذلك أيضا الحافظ رحمه الله في قوله وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، فهما متغايران على حسب الاصطلاح. فإذا قيل حديث مرسل فهو الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمنقطع ما سقط منه راو أو أكثر قبل الصحابي. أما إذا قالوا وقد استعملوا حينئذ الفعل فإنهم يقولون أرسله فلان، يريدون بذلك المنقطع كما يريدون به المرسل على حسب أصل الاصطلاح. فعلى الإنسان أن يتأمل في مصطلحات أهل العلم وفي استعمال تلك المصطلحات على ألسنتهم، وإذا لم يفعل ذلك فخلط حينئذ خلطا قبيحا فلا يلومن إلا نفسه. قال أكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، لأنه إذا تأمل في الفعل المشتق ورأى المحدثين يقولون وقد تعرضوا للفعل للحديث المنقطع فرآهم يطلقون عليه أرسله فلان، فيقول حينئذ إن المحدثين لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. ولكن إذا استعملوا الفعل المشتق فإنهم يستعملونه للمرسل وللمنقطع على السواء، وكذلك فيما يتعلق بالفعل المشتق فيما يخص الغرابة والإفراد، فيطلقون هذا على هذا وهذا على هذا إذا استعملوا الفعل. وأما إذا قالوا حديث مرسل فهو على حسب الاصطلاح، حديث منقطع فهو على حسب الاصطلاح. لذلك يقول رحمه الله وليس كذلك، أي ليس كما فهم كثير من الناس أن المحدثين لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. قال لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. وهذا مهم، لأن الإنسان إذا لم يراعي أمثال هذه الدقائق فإنه يخرج بقواعد إنما هي من محض الخيال وليس لها حقيقة في الواقع، فيقول المحدثون هكذا يطلق القاعدة، المحدثون لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. فإذا قلت ما الدليل؟ قال لك يقول فلان ويقول فلان ويقول فلان من الأئمة عن حديث كذا وهو حديث منقطع أرسله فلان، فإذا هم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. وليس كذلك، لأنهم إذا استعملوا الفعل المشتق أطلقوه على هذا وعلى هذا من غير توقف، ولكن عند الوصف هذا حديث مرسل، يعينون هذا حديث منقطع، يعينون على حسب الاصطلاح. قال الحافظ رحمه الله: وقد شرع في بيان تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود، فالآن ينقسم الخبر باعتبار القبول والرد إلى أقسام. هذه الأقسام تندرج تحت قسمين كبيرين، تحت المقبول والمردود. فالأحاديث أو الأخبار من حيث القبول والرد قسمان كبيران، هما المقبول والمردود، وتحت كل أنواع. فرغ الحافظ قبل من تقسيم الخبر على حسب انتهائه، وعلى حسب كم إسناده، وعلى حسب الطرق التي أدي بها الحديث إلينا. فقسم الحديث إلى متواتر وآحاد، وقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب. فلما فرغ من التقسيم على هذا الاعتبار، شرع في تقسيم الخبر على اعتبار آخر، وهو القبول والرد. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ويمكن أن تقرأ هكذا: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، أو لا يشتمل من صفات القبول على أعلاها. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران لذلك القصور فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، فما اشتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذاته، وإن كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها لم يشتمل على أعلاها فهو الحسن لذاته، وإن تعدد الحسن لذاته بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. قدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، فعندنا في هذا التقسيم أربعة أنواع، هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. وعندنا باعتبار التقسيم الأول أربعة أنواع أيضا، هي المتواتر والمشهور والغريب والعزيز. الآن يتكلم عن تقسيم الخبر باعتبار القبول والرد، فذكر أن ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها فهو صحيح لذاته، وما كان فيه صفات قبول لكن ليس على أعلاها فهو الحسن لذاته، فإذا تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. والحديث الضعيف إذا كثرت طرقه وكان الضعف من قبل راويه بسبب سوء حفظه، فكثرة الطرق تقوي الحديث وتعضده، فيرتقي من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره. فهذه أقسام المقبول. فأقسام المقبول أربعة، هي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وقال هو الصحيح لذاته. فذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يقضى عليه بالصحة. قال: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فذكر أمرين: التقوى والمروءة. فأما التقوى وهي أمر باطن لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إلا أنها يمكن أن تنضبط ظاهرا بأمور تؤول في النهاية إلى قاعدتين كبيرتين، هما فعل المأمور واجتناب المحظور. فهذان إذا توفرا صار الإنسان متقيا. وقد عرف التقوى بجمع هذين الوصفين كثير من أهل العلم المحققين. فالتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. لابد أن يكون الراوي عدلا، والراوي العدل هو الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، وقد مر ما يتعلق بها بتعريفها، وهي فعل المأمور واجتناب المحظور، والمروءة وهي فعل ما يجمله أمام الناس ويزيل ما يقبحه ويشينه، ما كان هو آخذا به في عرف الناس بعيدا عما يقبح وعما لا يستحسن، لأنه ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف للمروءة، وما كان جميلا مزينا فهو من المروءة. المروءة تختلف على حسب اختلاف الأعصار والأمصار، وتختلف على حسب ما تواضع عليه الناس، ولكن ينبغي أن يؤول الأمر في النهاية إلى ما يقضي به الشرع. فمهما تواضع الناس واتفقوا على أمر من الأمور كان مخالفا للشرع، فلا يمكن أن يكون الأخذ به أخذا بأمر من الأمور التي تزيد المرء مروءة، بل إنها تكون من خوارم مروءته. فالعبرة بعدم مخالفة الشرع بدءا، ثم بعد ذلك ما تواضع عليه الناس. فينبغي على الإنسان ألا يصادم واقعه، طالما أنه لا يصادم، أي هذا الواقع لا يصادم الشرع ولا يجافيه. فالإنسان إذا ما خالف ذلك فإن الناس حينئذ ترميه بكل عظيمة. فالمروءة فعل ما يجمله أمام الناس ويزيل ما يقبحه ويشينه، ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف للمروءة، وما كان جميلا مزينا فهو من المروءة. فذكر أول شرط ينبغي أن يتوفر في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة، وهذا الشرط هو عدالة الرواة. ثم قال: المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط، وهذا هو الشرط الثاني، ملكة تؤهل الراوي لأن يروي ما سمعه كما سمعه. الضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي ما سمعه كما سمعه. والضبط ضبطان: ضبط صدر أي حفظا في الذاكرة وحملا على صفحة القلب، ضبط صدر وضبط كتاب، أن يحفظ محفوظه ومرويه في كتاب مصون مستقل. الضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، لأن هذا الشرط سيكون الإخلال به سببا لانحطاط رتبة الحديث عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن، كما سيأتي في تعريف الحافظ رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن، وأنه أي الحسن هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه. فخفة الضبط تحط الحديث مع توفر سائر الشروط دونها، تحط الحديث من رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. ولذلك قال مقيدا ذلك بالتام في تعريفه للحديث الصحيح: بنقل عدل تام الضبط. بنقل عدل، ومر ما يتعلق بتعريف العدل، وهو الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. بنقل عدل تام الضبط، والضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي ما سمعه كما سمعه، سواء ضبط ذلك ضبط صدر فكان محفوظه ومرويه على صفحة قلبه، أم ضبطه في كتابه فصانه لديه منذ سمع فيه وصححه وعارض به إلى أن يؤدي منه. وقيد الحافظ كما رأيت بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. ثم ذكر شرطا ثالثا بعد العدالة، عدالة الرواه وضبط الرواه، قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. والسند، وقد تقدم تعريفه في كلامه رحمه الله، حكاية رجال الحديث الذين رووه عن بعضه. المتصل، الاتصال نوعان: اتصال حقيقي واتصال حكمي. الاتصال الحقيقي أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا، فهذا اتصال حقيقي، وأما الاتصال الحكمي فأن يروي الحديث بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة. فأما العنعنة فأن يقول عن فلان، وأما الأنأنة فأن يقول أن فلانا قال، وأما القوقلة فأن يقول قال فلان. وهذه الصيغ كما ترى ليس فيها تصريح بالسماع، ولذلك يلجأ إليها المدلس عند التدليس فيقول عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال. فهذه إذا ما أتت من غير معروف بالتدليس فلها حكم الاتصال، فهو اتصال حكمي بشرط أن يكون الذي أدى بها الحديث أن يكون غير معروف بالتدليس، لأنه لا يخفى أنه لو كان مدلسا فقال عن فلان أو قال فلان فيعد حديثه حينئذ منقطعا لا متصلة، لأنه مدلس وقد أتى بصيغة تحتمل السماعة وعدمه، فحينئذ لا ينظر إلى حديثه على أنه حديث متصل. وأما الأئمة وأما الرواة الذين لم يعرفوا بالتدليس، فهؤلاء إذا قال الواحد منهم عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال، وهذا لا تصريح في السماع فيه، فإن له حكم الاتصال، فهو متصل حكما، له حكم الاتصال. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو من رواته سمع ذلك المروي من شيخه مباشرة من غير واسطة، فلا بد من اتصال الإسناد. فمر معنا ثلاثة شروط: عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد ثم ذكر الحافظ رحمه الله شرطين سلبيين، ذكر شرطين منفيين من غير شذوذ ولا علة. فأما المعلل في اللغة فما فيه علة، وأما في الاصطلاح فالحديث المعلل ما فيه علة خفية قادحة في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. فهذا ما يتعلق بالعلة، لا بد أن تكون علة خفية وأن تكون مع خفائها قادحة. فإذا توفر هذا الشرط السلبي وهو الخلو من العلة وانضاف إليه عدم الشذوذ، حكم على الحديث بأنه حديث صحيح. ولذلك قال والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قال وله تفسير آخر سيأتي يعني به ما ذكره لاحقا، وهو الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قال وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. لما عرف رحمه الله تعالى الحديث الصحيح بشروطه ذكر تلك الشروط بعد أن ذكر قوله وخبر الآحاد، فهذا كالجنس. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فقوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، ما هي القيود التي ذكر؟ خمسة، وهي عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلم، هذا كالفصل. وقوله وخبر الآحاد هذا كالجنس، ما معنى هذا؟ يسمي العلماء في التعريف الأصل جنسا والوصف الذي يخرج غيره فصلا، لأنه يميز بينه وبين غيره به، فكأنه يفصل بين هذا وهذا به فيسمى فصلا. وأما الأصل فهو الجنس، فيسمون في التعريف الأصل جنسا، يسمون الأصل جنسا، والوصف الذي يخرج غيره يسمونه فصلا. فالفصل في التعريفات الوصف الذي يخرج به ما عدا المعرف، الفصل في التعريفات هو الوصف الذي يخرج به ما عدا المعرف. فقوله خبر الآحاد هذا جنس يشمل الصحيح والحسنة والضعيف، فكلها أخبار آحاد، فهذا جنس، هذا أصل. ولذلك قوله وخبر الآحاد كالجنس، لأنه يشمل هذا كله، يشمل هذه الفصول جميعها، فيشمل خبر الآحاد الصحيحة والحسنة والضعيف. كلها أخبار آحاد، ولكن عندما يقول بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا فصل يخرج به ما سوى الصحيح، يخرج به ما سوى الصحيح، فيخرج الحسن ويخرج الضعيف. فعند قوله بهذه القيود وعند سوقه إياها على هذا النحو، تفصل بين ما يريد من ذكر الحديث الصحيح وما يخرج عما يطلق عليه ما دون الصحيح من الحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف بأنواعه. فقوله وخبر الآحاد كالجنس، يسمون في التعريفات الأصل جنسا، وخبر الآحاد يشمل الصحيح والحسن والضعيف، ولكن عندما يقول وخبر الآحاد هذا جنس بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا تعريف الصحيح لذاته، فهذا يخرج ما عداه، ولذلك يسمى حينئذ فصلا. فقال قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل كالمجهول ونحوه. وقوله هو الصحيح لذاته، هو أي الضمير هو يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت الله. فلما ذكر القيود قال هو الصحيح لذاته، فقوله هو هذا الضمير يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، ويؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت الله. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، وهو الصحيح لغيره، قال هو الصحيح لذاته. ثم قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، والغلبة ليست بقيد، وإنما يريد رحمه الله دفع توهم إرادة الشك لو عبر بالظن، فيقول فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. ثم تطرق بعد ذلك رحمه الله تعالى للكلام عن أصح الأسانيد. الآن يقسم الحافظ رحمه الله تعالى الحديث من حيث القبول والرد إلى أقسامه، فالحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. ما المقبول؟ ما ترجح صدق المخبر به، ما حكمه؟ وجوب الاحتجاج أو العمل به. وما المردود؟ ما لم يترجح صدق المخبر به، ما حكمه؟ لا يحتج به ولا يجب العمل به. ينقسم المقبول إلى أربعة أقسام: إلى صحيح لذاته، وحسن لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لغيره. صحيح لذاته، وحسن لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لغيره، هذه هي أقسام المقبول. ما هي شروط القبول؟ شروط القبول ما هي؟ شروط الصحة ما هي؟ عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلم. هذه الشروط يضاف إليها شرط آخر، وهو وجود العاضد عند الحاجة إليه، لكي يدخل الحسن لغيره، لكي يدخل الضعيف الذي يعتضد بكثرة الطرق فيرتقي من رتبة الضعف إلى رتبة الحسن لغيره، يعني يصير حسنا بكثرة طرقه أو بكثرة شواهده. فإذا شروط القبول تزيد شرطا آخر على الشروط المذكورة قبله. ما هي شروط الحديث الحسن؟ نفس شروط الصحيح ما عدا ما يتعلق بالضبط، فلا بد من عدالة الرواة ولا بد من ضبط الرواة، ولكن إذا خف ضبط الراوي انحط الحديث عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا كلام الحافظ رحمه الله في النخبة، بهذا عرف الصحيح لذاته، قال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قوله هو، ما هذا الضمير؟ فصل، لكي يفصل بين المبتدأ والخبر، لأنك إذا ما استغنيت عن هذا الضمير صار ما بعده صفة لما قبله، لا خبرا لمبتدأ ذكر قبل الضمير. إذن التعريف الذي ذكره الحافظ رحمه الله اشتمل على أمور: اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. اتصال الإسناد نوعان: حقيقي وهو هذا، وحكمي كأن يقول الراوي عن، أو أن يقول أنه قال، أو أن يقول قال فلان. فهذه الصيغ في الأداء هذه تفيد السماع وعدمه، فلا يحكم بأنها متصلة اتصالا حكميا إلا إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس. أما إذا قال المدلس عن فلان أو قال قال فلان، فهل يكون الإسناد متصلا حينئذ أو يكون منقطعا؟ يكون منقطعا، لأن المدلس لم يصرح بالسماع، فلا بد من اتصال الإسناد، ولا بد من عدالة الرواة، أن يكون الراوي مسلما عاقلا بالغا غير فاسق وغير مخروم المروءة، أن يكون تقيا ذا مروءة كما قال الحافظ رحمه الله. وأرادوا أن يقربوا الوصف بالتقوى، فقالوا أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، هذا شرط المروءة فيه. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح ضبط الرواة، أن يؤدي الراوي ما سمعه كما سمعه، وهذا الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وعدم الشذوذ شرط رابع من شروط صحة الحديث، أن لا يكون الحديث شاذا. والشذوذ في لسان جماهير المحدثين هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والحافظ رحمه الله قال هو مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، كما مر مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، هذا فرق وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما عند من كتب في المصطلح فالغالب أنهم يعرفون الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشرط الخامس عدم العلة، ألا يكون الحديث معللا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم العلة وعدم الشذوذ، إذا توفرت في حديث صار الحديث صحيحا، صحيحا لذاته. إذا كان الضبط تاما يكون الحديث صحيحا لذاته. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ حديثا صحيحا. ما حكم الحديث الصحيح؟ العمل به، وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، حجة من حجج الشرع. لا يسع المسلم أن يترك العمل بالحديث الذي صح، لذلك قال الشافعي رحمه الله للرجل الذي قال له وقد روى حديثا صح عنده رحمه الله، فقال له: يا أبا عبد الله، أتعمل بهذا الحديث؟ فقال: ويحك، أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ فإجماع عند المحدثين أنه إذا صح الحديث وجب العمل به، لا يسع أحدا أن يخالفه، لأنه يكون مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإجماع عند أهل الحديث وعند من يعتد به من الفقهاء والأصوليين أن الحديث إذا صح وجب العمل به، ولا يسع المسلم أن يترك العمل بالحديث إذا صح. ثم ذكر الحافظ رحمه الله كما يأتي في النخبة وشرحها ما قيل له: أصح الأسانيد، هل يجزم أصلا في إسناد بأنه أصح الأسانيد بإطلاق فيقال هذا أصح الأسانيد؟ المختار عند المحدثين وأهل العلم أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فعندهم أن الأولى الإمساك عن الحكم لإسناد ما بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده. وذكر الحافظ بعض الأقوال، وهذه مع زيادة عليه. الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، روي ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، روي ذلك عن ابن المديني والفلاس، الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود، روي ذلك عن ابن معين قال هذا أصح الأسانيد. الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة قال هذا أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، روي ذلك عن البخاري. وأضاف الإمام أبو منصور التميمي الشافعي الشافعية عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأضاف الشافعي، وأبو منصور شافعي. لذلك قال الشيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على الباعث أن الشافعية كثيرا ما يتعصبون، وليس الأمر كذلك في حقيقة الأمر. والذي ذهب إليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو أن الشافعي ليس من الحفاظ الرواة، وإن كان إماما ذا جلالة، ولكنه ليس من حيث الحفظ والرواية ليس بأجل من روى عن مالك رحمه الله، إلا أن العلماء يقولون أما دعوى التعصب فمردودة، لأنه ما يقال في الشافعية يقال في غيرهم، فلو فتح هذا الباب فلن يغلق. يعني لو قلنا إنه إنما قال هذا لأجل أنه يتعصب لإمامه أي للشافعي رحمه الله، فهذه الدعوة يمكن أن ينسرح وأن ينتشر ذيلها على جميع أهل العلم، فهذه الدعوة لا تقال هكذا بإطلاق، هذا أولا. وثانيا أن الشافعي في الحقيقة من حيث الجلالة هو أجل من روى عن مالك، فهو إمام، فإذا انضاف إلى هذه السلسلة فلا تثريب ولا غرض أنها أيضا سلسلة الذهب، لأن المعتبرها هنا ليس من حيث الحفظ وكثرة النقل، وإنما ما يتعلق بجلالة الراوي. ولا شك أن الشافعي كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري، ثم الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. والصحيحان أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. قال الشافعي ما أعلم في الأرض كتابا هو أكثر صوابا من كتاب مالك. هل يتعارض هذا مع ما صارت الأمة إليه من أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى الصحيحان؟ لا يتعارض. لما لا يتعارض؟ لأن الشافعي قال ذلك قبل أن يصنف البخاري ومسلم الصحيحين، فكلامه مستقيم لا مغمز فيه. قال ما أعلم في الأرض كتابا هو أكثر صوابا من كتاب مالك. أيهما أصح؟ الجمهور على أن البخاري أصح، وأنه أكثر الكتابين فوائد، لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، وفيه من الاستنباطات الفقهية والنكت البديعة ما ليس في صحيح مسلم. هل هذا من حيث المجموع أو من حيث الأفراد؟ هذا من حيث المجموع، فالبخاري من حيث المجموع مقدم على صحيح مسلم من حيث المجموع، ولا يمنع ذلك من أن بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري. وقد قال قوم كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله في الشرح إن صحيح مسلم أصح، وهو مقدم عندهم على صحيح البخاري. قال ذلك ابن حزم فإنه يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، علته في ذلك أنه ليس بعد خطبة الكتاب أي خطبة كتاب مسلم إلا الحديث السرد، ليس في الخطبة سوى الحديث السرد. وأما البخاري رحمه الله تعالى فإنه كان يذكر التراجم وما أشبه. والأبواب التي هي في صحيح مسلم ليست من عمل مسلم، الأبواب التي في صحيح مسلم من عمل النووي رحمه الله، وهذا لا يعرفه جماهير طلبة العلم، وقد يعزو الواحد منهم أحيانا ولا تثريب عليه إلى مسلم ما بوب به النووي لبعض الأحاديث في الكتاب فيقول وبوب على ذلك مسلم في الصحيح فقال. والصواب أن التبويب من فعل النووي وليس من فعل مسلم رحمهما الله تعالى. لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ ما دليل الجمهور على هذا؟ للجمهور دليل إجمالي وأدلة تفصيلية على ما ذهبوا إليه من تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. فأما الدليل الإجمالي فهو لأن البخاري أعلم وأرسخ في الفن من مسلم، حتى قالوا بعد، وسيأتي في كلام الحافظ غفر الله تبارك وتعالى له في النزهة، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يقولون لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وقد تخرج على يديه مسلم، وكان مسلم رحمه الله يعد البخاري أستاذه وأستاذ الأساتذة، فما كان يقول له ويستأذنه في أن يقبل على يديه رحمهما الله تعالى. فهذا دليل إجمالي للجمهور في تقديمهم صحيح البخاري على صحيح مسلم، قالوا لأن البخاري أعلم وأرسخ وأقعد في الفن من مسلم. وأما الأدلة التفصيلية فقالوا انفرد البخاري 35 و400 من الرجال الذين تكلم فيهم بالضعف، منهم 80 ثبت ضعفهم، فالذين تفرد بهم البخاري 35 و400، تكلم في 80 من هذا العدد بالضعف. انفرد مسلم 20 و600 من الرجال المتكلم فيهم، أي من هؤلاء 60 و100، مرة ثانية في هذا الدليل، فهو مهم الدليل التفصيلي. انفرد البخاري برواه، وانفرد مسلم عن البخاري برواه. انفرد البخاري 35 و400، تكلم في 80 منهم بالضعف. انفرد مسلم 20 و600، تكلم في 60 و100 منهم. فانفرد البخاري بعدد أقل من الذين انفرد بهم مسلم، ومع ذلك الذين تكلم فيهم بالضعف ممن انفرد بالرواية عنهم مسلم على الضعف من الذين تكلم فيهم ممن انفرد بالرواية عنهم البخاري. فهذا دليل تفصيلي، الذين انفرد بهم البخاري لم يكثر من الرواية عنه، والذين انفرد بهم البخاري أكثرهم من شيوخه وهو بهم أعرف، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم. يشترط البخاري اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم المتصل ولو لم يثبت اللقاء. من الأدلة التفصيلية أيضا أن المنتقد على البخاري ومسلم 10 و200، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي لمسلم، فهذا أيضا من الأدلة التفصيلية التي قال بها الجمهور لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. قالوا أيضا أصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الأولى استيعابا، والثانية يروي ما يعتمده، يروي ما يعتمده ويكون ذلك تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الثالثة. وأما مسلم فيروي عن الأولى والثانية استيعابا، والثالثة كالثانية عند البخاري، والرابعة والخامسة من أصحاب الزهري لا يعرجان، أعني الشيخين عليهما على الرابعة والخامسة. فلا شك أن هذا يؤدي إلى تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. إياك أن يذهب وهمك إلى شيء، لأن تفضيل البخاري على مسلم كأنما هو نقد لمن؟ لمسلم. مسلم رحمه الله راسخ القدم في الصنعة جدا، وليس هذا الذي يصار إليه من أمور التفضيل بشيء يطعن في جلالة علمه ورسوخ قدمه في الرواية وفي تمكن إمامته رحمه الله تعالى. فإياك أن يتغير قلبك عليه وإنما هذا من أجل تقديم كتاب على كتاب، لا من أجل أن ينتقد إمام كمسلم رحمه الله رحمة واسعة. إذا قال العلماء مثلا أصح شيء في الباب كذا، فما معنى هذا؟ فإنك تجد هذا كثيرا في جامع الترمذي وفي غيره، أصح شيء في الباب كذا، أو أحسن شيء كذا في الباب، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن. ليس المراد الحكم للحديث بالصحة أو الحسن، بل المراد المفاضلة وبيان رجحان بعضها على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي رحمه الله: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيف، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، فهذا أمر نسبي كالقوة النسبية وكالضعف النسبي، فقد يكون الراوي من أهل العدالة والثقة ورسوخ الحفظ، ولكنه يكون ضعيفا في فلان، فهذا ضعف نسبي. فإذا قالوا هذا أصح ما في الباب، فلا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. فضل أبو علي الحافظ النيسابوري، وهو أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ، فضل مسلما على البخاري، أي صحيح مسلم على صحيح البخاري، قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وكذلك قول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، كل ذلك إنما قالوه لأن مسلما يسرد الصحيح سردا غير ممزوج، وكذلك أقل من ذكر المعلقات في كتابه، ولم يقطع الأحاديث. فإن أرادوا بالصحة التي ذكروها ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، وكذلك ما قدم به ابن حزم كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن أرادوا بذلك أن مسلما يسرد الصحيح في كتابه سردا غير ممزوج، وكذلك قد أقل من ذكر المعلقات في كتابه، وكذلك لم يقم بتقطيع الأحاديث في كتابه، إن أرادوا تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الحيثية فذلك، وإلا فلا، فإن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، هذا هو الحق الحقيق، ولكن بعض أهل العلم كان يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. إن كانت العلم راجعة إلى أن مسلما رحمه الله يسرد بعد خطبة كتابه الأحاديث سردا من غير مزج، فهذا واقع، وكذلك قد أقل من ذكر المعلقات في كتابه، وأيضا لم يقطع الأحاديث في الأبواب، وقد فعل ذلك كله البخاري. فإن قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري لهذه الأسباب فنعم وقرة عين، وإلا فلا، فالبخاري مقدم على مسلم رحمهما الله تعالى. هل استوعب البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة أو التزم ذلك؟ لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم بذلك أصلا. قال البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، رحمه الله. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، إنما وضعت ما أجمع عليه. فإذا لم يستوعب الصحيح، لأن أقواما يقولون الحديث الذي نجده في الصحيحين ليس بحديث صحيح ولا نلتفت إليه، لم يستوعب الشيخان الصحيح في صحيحيهما ولا التزم بذلك أصلا، وإنما كما قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، فليس في كتابه إلا ما صح. قال: وتركت من الصحاح لحال الطول. وقوله رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، هذا ينطبق على أي شيء فيه؟ على المتصل لا على المعلقات، لأنه ذكر المعلقات وأكثر من ذكرها رحمه الله، والمعلقات عند البخاري وكذلك عند مسلم على قسمين: الأول ما جزم فيه عند روايته أن يأتي بصيغة الجزم فهذا صحيح، وأما ما جعله في الكتاب بصيغة التمريض فهذا يبحث عن حاله، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، هذا تعلق بما رواياه معلقا وجعله في الصحيحين. فقوله ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح يقصد به ما كان متصلا، ما كان مسندا، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح، وضعته ها هنا أي في الصحيح، إنما وضعت ما أجمع عليه، يعني ما اجتمعت فيه شروط الصحة على حسب القواعد، فذكره مصححا إياه مدرجا إياه في الصحيح. هل فاتهما على ذلك شيء؟ يعني هل فات الشيخين شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ قال الحافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه. والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح أكثر، وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ما عدة الأحاديث في الصحيحين؟ البخاري جملة ما فيه 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة، ومسلم جملة ما فيه 12,000 بالمكررة، وبحذف المكررة نحو 4,000. هنالك على هذا أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فأين نجدها؟ في دواوين أهل السنة من علمائنا عليهم الرحمة، نجد ذلك في السنن الأربعة، في صحيح ابن حبان وفي صحيح ابن خزيمة، نجد ذلك في المسانيد، ونجد ذلك في المستدركات، نجد ذلك في دواوين أهل السنة. فإذا حكم العالم من علمائنا من المشتغلين بهذا الفن على حديث في تلك الدواوين بالصحة فهو صحيح، وحكمه كحكم الصحيح أنه يجب العمل به لأنه قد ثبتت صحته. ما الذي يحكم بصحته مما رواه الشيخان؟ الشيخان لا يدخلان في كتابيهما إلا ما صح، والأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول؟ ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو المعلق، فالحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو المسمى بالمعلق، وفي البخاري كثير من المعلقات، لكن هو في تراجم الأبواب وفي المقدمات، لا يوجد شيء من المعلقات في صلب الأبواب البتة، وإنما جعل ذلك في مقدمات الأبواب فيذكر الحديث المعلق في تلك المواضع. مسلم ليس فيه من ذلك إلا القليل، وقد بحث العلماء ما يتعلق بالمعلقات عند الإمام مسلم في صحيحه، بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وحقق صحتها وهي 12 حديثا، ما علقه ووصله 5، فعلق 5 أحاديث في مواضع ووصلها هو بنفسه أي مسلم رحمه الله، فما علقه ووصله 5، وما علقه ووصله غيره حديث واحد، وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا 6 أحاديث، وجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. ما حكم هذه المعلقات التي تجدها في الصحيحين؟ ما كان من المعلقات بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما لم يكن فيه جزم فروي بصيغة من صيغ التمريض كيروى ويذكر ويحكى، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومع ذلك فليس فيه حديث واهن لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. ما هي مراتب الصحيح؟ قالوا أعلى المراتب ما روي بأصح الأسانيد، ومر أن العلماء لا يعتمدون ذلك، وهنالك تقسيم سيذكره الحافظ رحمه الله كما في شرحه على النخبة، وهو تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب هي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما. فهذه هي مراتب الحديث الصحيح. كثيرا ما تجد خاصة في كلام الحاكم على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، فما شرط الشيخين؟ لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو شرط عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الحديث الصحيح. ولكن الباحثين لما نظروا بالتتبع والاستقراء في أحاديث الصحيحين وجدوا أن كل من الشيخين له شروط اشترطها، وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. فهذا قيد مهم، شرط الشيخين أو شرط أحدهما هو أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. ما معنى قول العلماء هذا حديث متفق عليه؟ مرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفق عليه البخاري ومسلم، فاتفق الشيخان على صحته، لا أنه قد اتفقت الأمة على صحة الحديث. وكما مر فالحافظ رحمه الله تعالى قد ذكر أنه لا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا لكي يكون صحيحا، فهذه توطئة وتمهيد لما يأتي من كلام الحافظ بعد رحمه الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.